إلا وجهه كلها
يا مكان.
شكرا لكم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة مما بعد الثورة، مصر وإيران، خطر التقارب. بدأ اللغط وبدأ الكلام وبدأت الأصوات ترتفع بين مؤيد ومعارض لزيارة أحمد نجاد وما أفاء به على المصريين من يعني إلغاء التأشيرة لكل مصري يريد زيارة إيران، تلك الطامة الكبرى التي وراءها ما وراءها من ذلك الخبيث. جاء نجاد بحجة أن هناك مؤتمرا لمنظمة العالم الإسلامي في مصر، هذا مؤتمر دولي، نحن هذا أمر سيادي لا نتدخل فيه كإعلام، فيعني الأمور السيادية ترجع إلى رئيس الدولة وإلى وزرائها، لكن أن يأتي ويكون هناك برنامج وجدول وعمل زيارات لأماكن مختلفة منها الأزهر الشريف، واحتراما وتقديرا شيخ الأزهر الذي قابله بكل هذه البرودة وطلب منه ما طلب شيخ الأزهر حياه الله، أن يذهب ليزور ما يسمى بالمزارات الدينية لقبر الحسين وقبر السيدة وغيرها من القبور التي هي عندنا في مصر والمزارات التي يسمونها سياحية لآل البيت، أن يذهب إلى التلفزيون المصري ويقوم بالتسجيل أكبر قناة إخبارية للأخبار ساعة كاملة مع ذلك النجاد، وأن تلهث وراءه كاميرات التلفزيون الحكومي. إذن كل هذا دبر بليل وهناك تعليمات سيادية عليا لأن يستقبل هذا الاستقبال. حينما وصل إلى المطار جلس معه الرئيس الدكتور محمد مرسي ساعتين كاملتين في المطار. إذن المسألة ليست زيارة لرئيس لم يزر مصر على مدار 32 عاما، هي ليست زيارة يعني عادية، إنما كانت زيارة ودية مدبرة ومبيتة. في المقابل يرد آخرون يقولون إن الرئيس دكتور مرسي معذور، دول الخليج تخلت عنه والسعودية، فهو يحتاج إلى 4.8 مليار دولار لينعش اقتصاد مصر بعد ثورة وبعد توقف عن العمل ده مع قرابة العامين أو يزيد، فهؤلاء تركوه فبالتالي ارتمى في أحضان إيران لينعش اقتصاده، فهو عنده المبرر لذلك. ولماذا أصلا دول الخليج تقوم بالتطبيع مع إيران وترفض التطبيع معنا يعني مثلا، أو ترفض التطبيع علينا؟ لماذا لا تقوم السعودية وعندها فائض 760 مليار دولار بإعطائنا 5 مليار دولار، أو الإمارات اللي اقتصادها 40% منه إيراني بإعطائنا هذه الأموال وبالتالي يضمنوا مصر داخل حظيرة أمتها؟ هذا أيضا مبرر للقائمين على الحكم في التطبيع مع إيران. الطامة الكبرى أن وزير السياحة المصري دكتور هشام زعزوع ذهب إلى إيران الأسبوع المنصرم لكي ينشط السياحة الدينية أو ما يسمى بالمزارات الدينية في مصر. حول كل هذه الأطروحات في هذه الحلقة اليوم مشاهدينا الكرام، ما بين معترض ومؤيد على زيارة نجاد وعلى رد الزيارة بزيارة من قبل وزير السياحة المصري، تدور حلقة اليوم مما بعد الثورة. اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم أستاذ علاء السعيد، أمين عام ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والأهل. مرحبا بك أستاذ علاء.
هلا أستاذ محمد،
حياكم الله بحضرتك. نذهب إلى تقرير نشاهده سويا عن زيارة وزير السياحة المصري إلى طهران، ثم نعاود اللقاء بضيفنا في هذه الحلقة.
بعد زيارة أحمد نجاد المثيرة للجدل في مصر، تبدو العلاقات المصرية الإيرانية في طريقها إلى مزيد من التواصل رغم رفض تيارات سياسية كثيرة داخل مصر. وزير السياحة المصري سافر إلى إيران بهدف تعزيز التعاون السياحي، لكن الانتقادات لم تتوقف. فرغم حالة الاقتصاد المصري الذي يعاني صعوبات منذ اندلاع الثورة المصرية وما بعدها، لا يعول مراقبون اقتصاديون على انتعاش بسبب السياحة يأتي من إيران. فالأوضاع الاقتصادية في إيران لا تقل سوءا عن مصر، ويرزح 40% من السكان تحت الخطر حسب خبراء. لعل هذا ما جعل مراقبون يرون أن أهداف إيران من المجال السياحي لن تضيف إلى مصر، وأن الهدف هو سياسي وربما عقدي في المقام الأول. فالقطيعة التاريخية بين البلدين لعبت فيها السياسة والبعد المذهبي دورا كبيرا، والتحذير من استغلال المجال السياحي لنشر التشيع مخاوف تبدو مشروعة لدى كثير من التيارات السياسية والجمعيات الأهلية في مصر. بعض هؤلاء انتقدوا الرئيس المصري محمد مرسي على خلفية لقاء الرئيس الإيراني خلال زيارته الأخيرة لمصر، لكن البعض الآخر رأى أن مصر وضعت خطوطا واضحة لعلاقاتها التي قد يتم تفعيلها مع الجانب الإيراني. وبعيدا عن الخلافات السياسية والبعد المذهبي، كاد المراقبون في مصر يتفقون على أن الجدوى الاقتصادية من تفعيل العلاقات مع إيران لن تساوي ما قد تخلف من تبعات وقلاقل لها بعد طائفي مثل ما هو الحال في دول أخرى.
شاهدنا التقرير مشاهدينا الكرام، نتوجه الى ضيفنا الكريم بالتحيه مره اخرى. حياك الله استاذ علاء.
يا اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا مشاهدينا، حياك.
حياكم الله. لماذا هذا الخوف من ايران يعني؟
لا، السؤال لماذا هذا الخوف من ايران؟ ما فيش اي خوف من ايران. ليه؟ لان ايران اصلا دوله لا تخيف اي احد. لكن الخوف من المعتقد الذي يدين به الايرانيون نفسهم. المعتقد الشيعي الرافضي الاثنى عشري القائم على سب الصحابة وتكفير أمهات المؤمنين وتكفير الصحابة. فهنا الخوف من انتشار هذا المعتقد بين الأوساط المصرية، خاصة في ظل أوضاع أمنية متردية وفي ظل اقتصاد منهار في مصر حسب ما بنسمع. لكن هل هي الحقيقة هناك اقتصاد منهار أو الاقتصاد بتاعنا سليم وبعافية؟ لو احنا حسبنا الاقتصاد نفسه المصري هنجد ان الاقتصاد المصري يتعافى ولكن على امد متوسط. لكن الخوف من ايران كايران غير موجود على الساحة المصرية، بدليل ان احنا عندنا تعاملات مع ايران من قبل، عندنا في مشاريع ايرانية شغالة على ارض مصر، عندنا بنوك، بنك مصر ايران موجود من زمان اعتقد وله اكثر من 25 فرع على مستوى الجمهورية. نعم، عندنا شركة مصر للغزل ومصر ايران للغزل والنسيج موجودة، عندنا بعض الناس، عندنا مكتب رعاية مصالح ايرانية. يعني ايه مكتب رعاية مصالح ايرانية في مصر؟ لابد ان هم يكون لهم مصالح في مصر، فمعناها ان هناك علاقات مع ايران ولكن على مستوى منخفض، ليس خوفا من ايران كدولة لانها اقوى مننا، لانه لا يوجد اي ارتباط ما بين ايران ومصر على المستوى، لو حسبناها جغرافيا ما فيش اي ارتباط من مصر وايران. لن نخاف من ايران لانها يقيموا علينا حرب او يشنوا علينا حرب، لن نخاف من ايران على انهم يخربوا اقتصادنا، ولكن الخوف من ايران بداية المعتقد الايراني اللي بيدين.
لا بس هم ممكن يشنوا عليك حرب على اعتبار ان مصر يعني درع امن للخليج، امن قومي،
وجود حرب
بالتالي هي عايزة تهد الجيش المصري وعايزة تهد الدولة المصرية يعني عشان تلتهم الخليج.
نعم، ولكن بأي طريقة، مش بطريقة الحرب الصواريخ ولا الطائرات ولا الكلام ده،
لكن نشر الفتن بقى والخلافات.
نعم. هنا بقى، هنا اللي تقدر تقول عليه ان هناك عداء شديد جدا ما بين ايران وما بين مصر. علشان كده ايران بتحاول انها توصل لمصر بنواحي كتيرة ونواحي مختلفة، منها الناحية العقائدية. لو ايران دخلت وادخلوا التشيع في مصر، مصر هتنهار من الداخل، هتنقسم على نفسها، هيبقى جزء سني وجزء شيعي، هيحصل تفجيرات في المزارات لو حصل
لطنيات او كلام. عندنا مزارات، عندنا سياحة دينية او ما يسمى بالمزارات
السياحة
الدينية،
ما يسمى بالسياحة الدينية. طبعا احنا عندنا مساجد بيقال عنها انها لاهل البيت، مساجد اهل البيت اللي هم بيعتمدوا عليها، مسجد سيدنا الحسين، ويقال زورنا بهتانا انه مدفون فيه رأس الحسين عليه السلام. ولكن في بحث قائم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبرضو أبحاث أخرى لناس معاصرين
لسحاب عمل زي دكتورة في الأزهر في هذا السياق،
وأثبتوا أن لا يوجد في هذا المكان أي جزء من جسد الحسين الشريف رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام. فمعناها أن هناك أكذوبة بيروجها الطيار، سواء كانوا الصوفية أو الشيعة أنفسهم، على أساس أن احنا لنا قدم وساق في مصر اللي هي مزارات آل البيت،
سيد الحسين، سيدنا الحسين،
سيدة زينب، السيدة نفيسة، ضريح مالك الأشتر اللي هو السيد العجمي اللي هو اللي في المرج. نعم. فالأماكن دي كلها، حتى من ضمن الأشياء الخطيرة والأمر الكبير جدا، أنه طلب من وزارة الأوقاف عن طريق جهات إيرانية أن يتم الإشراف على هذه المساجد
من قبل إيران.
من قبل إيران،
يا الله،
يعني تدخل صارخ في
يدخلوا يزرعوا لك الأقلية وبعدين يتدخل باسم الأقلية لحمايتها. شغل اليهود
ده السيناريو اللي معمول أصلا، واللي عاملاه اللي عاملينه اليهود، واللي عاملينه حتى الإيرانيين في الخطة الخمسينية اللي هي مفروض إنها موجودة واللي هم بينفذوا أجزاء منها في الوقت الحالي. علشان نقول احنا بنخاف من إيران، لا، ما فيش عندنا تخوف من إيران إلا على المستوى العقائدي. والخوف من إيران إنهم يدخلوا عندنا علشان خاطر تحصل فتنة في الشارع المصري بسياسة واضحة ومؤثرة فعلا، وبدأت تجيب نتائجها في الشارع المصري.
بس حاولوا كسياحة دينية من قبل وفشلوا يعني.
موضوع السياحة الدينية هو مشروع اسمه العتبات المقدسة، وده من سنة 1998 تقدم به أحد الشيعة في مصر اللي هو محمد الدريني، وعمل خطة وتمت الموافقة عليها من قبل وزارة السياحة، ووزارة السياحة رتبوا حتى موعد الاحتفال بترشين الحملة للسياحة الدينية، ولكن جهات أمنية عليا رفضت المشروع. وده يحسب، أنا شخصيا أحسبه للقيادة السابقة أو للنظام الحاكم السابق، أنه كان بيمنع أي تقارب مصري إيراني، سواء كان على الناحية العقائدية أو الناحية السياسية له مبرراته، لكن أنا كان اللي بيفيدني أنه فعلا كان قاطع هذه العلاقات، لأن كان في تخوف، سواء كان
قفل باب فتنة
قفلها. لكن النهاردة الأمر اختلف، النهاردة بقى في تدخلات إيرانية في الشارع المصري، بل إن إيران بتحاول السيطرة على بعض مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة الأوقاف، من ضمنها أيضا حضرتك استعرضت في بداية الكلام وقلت إن زيارة الأزهر، الأزهر كان مجبر على استقبال أحمدي نجاد،
تمام،
لأن شيخ الأزهر والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية تكلم في هذا الأمر وقال إن هذه الزيارة كان غير مرغوب فيها. وطلع شيخ الأزهر زي ما احنا سمعنا والأربع لقات اللي قالهم والكلام القوي جدا اللي قاله
مش هينفذوا حاجة منه،
مستحيل، لأنه لو نفذ جزء منه معناه هدم الدين الشيعي، وأن دين الإمامية أصبح دين خاوي ودين خالي، لأنه بيعتمدوا في الدين كله على المظلوميات وعلى اللطن وعلى
السب وعلى القعدة لا ولا إلا بالبراء من اللي قبله.
ودي
زي تقولي ما تسبش الصحابة، أنا نفسي اللي رحت وقلت لهم أنا خلاص بحب آل البيت يقولك سب اللي قبليهم، يعني لا ولا لآل البيت إلا
من براء من أعدائهم ومن سبق من
في إمامة زعموها.
فهي دي الخطورة في هذا الأمر. إيران بتحاول إنها تعمل حرب علينا، ولكن حرب غير معلنة، بدافع إن إحنا بنساعدكم اقتصاديا، على الرغم إن إيران منهارة اقتصاديا زي ما عرض في التقرير، بيحاول إنهم يوصلوا إلينا عن طريق بعض الجماعات اللي موجودة في الشارع المصري، سواء كان عن طريق جماعات التشيع السياسي أو جماعات المتشيعين اللي هم لهم مصالح وارتباطات مع إيران، عن طريق بعض رجال الأعمال اللي هم لهم ارتباطات اقتصادية مع إيران، ناخد أمثلة عليهم زي مثلا رامي لكح اللي بيعمل خط طيران مباشر ما بين مصر وإيران علشان خاطر الخط، خطة نقل الحجاج الإيرانيين لما هيجوا مصر، مش السياح الإيرانيين
يبقى. يعني استفيد يعني، ورامي لكح طبعا نصراني،
نصراني ما تفرقش معه، حتى إن الخطة قدمت لوزير السياحة في الحكومة السابقة مش الحكومة
الحالية، ممكن إيران تبقى دفع رامي لكح الفلوس كمان،
ما هياش قضية ده. اسمع بقى الشيء الخطير في الأمر، إن إيران نفسها لما بتاخد وفود مصرية من هنا، شوف تكلفة الفرد بيتكلف كام، شخص بيطلع من هنا مجرد ان هو يعطي جواز سفره للشخص المسؤول عن سفرياته $2,000، بعد كده حجز طيران والطيران غير مباشر بيكلف نفس التكلفة، $2,000 بيعطيهم في ايده، ومنهم بياخد 1000 ومنهم بياخد 500 على حسب
الراس يعني. ماني حسب مكان
البوكت ماني كمان بياخدوه هناك، مصروف الجيف بياخده هناك مع شنطة الهدايا، التكلفة دي كلها بتصل الى $7,000 على الجانب الايراني، بيتحملها الجانب الايراني بالكامل
للزائر المصري،
للزائر المصري اللي بيطلع من مصر علشان يروح هناك علشان خاطر يرجع محمل بافكار ومحمل بشنطة مليئة بالهدايا، وانا عندي مجموعة من الهدايا، محمل بمجموعة من التربة الكربلائية، محمل مجموعة من اسطوانات وكتب من ضمنها الدستور الايراني وبعض الكتب اللي تدعو الى التشيع، ديت مجموعة الهدايا، بالاضافة بقى الى شنطة كاملة محملة ما بين ملبوسات نسائية اطفال ورجالي، بتبقى باكج واحدة على بعضها، ده كل حاجة جاهزة. طيب الراجل اللي بيتكلف اكثر من $7,000 وبيروح هناك، بيروح هناك فرد، طب ايه رأيك ان انا هبعت لك واحد ويؤثر في 20 واحد داخل مصر، سائح ايراني وبيجي وبيؤثر في اللي حواليه عن طريق الصرف، ان هو بيتعامل مع راجل زي ما قال الدكتور هشام وزير السياحة، انه قال ان احنا هشام ان هيكون عندي الفلايك اللي في اسوان هيشتغلوا، الكارتات العربيات الكارتة هيشتغلوا، الناس اللي في الشارع هيشتغلوا، معناها ان هم هيرموا ارضية للمجموعة اللي هي بتعمل في هذا المجال في الاقصر واسوان، خلينا نكون يعني ايه، نكون برضو يعني ونسأل ليه السؤال الاساسي ليه، ده هنقول لك عليه حالا ان شاء الله، لكن على 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 المستوى ده ان الناس يروحوا ويجدوا يفرشوا فرشه وارضيه ما بين اوساط معينه، يبقى معناها الناس هتعتمد عليهم في اقتصادهم، خاصه ان السياحه اللي بيقولوا عليها مضروبه. معلومه مهمه جدا يعني، ان نسبه اشغالات الفنادق اللي موجوده في شرم الشيخ الاسبوع الماضي 80%، يبقى منين السياحه بتاعتنا مضروبه، 80% نسبه اشغالات فنادق
من الدول الاجنبيه.
طيب فين الشفافيه اللي هم بيقولوا لنا عليها وزير السياحه؟ وزير السياحه لو عايز يقول ان احنا عندنا مشكله سياحيه مش ان انا اروح على دولة اجيب منها سياح. طب ما انا حل المشكلة الاصلية، انا عندي الحكومة كاملة وعلبة واحدة على بعضها، مشاكلنا في السياحة جاية منين يا اخوانا؟ تعالوا نبحث. مشاكلنا في السياحة جاية من الامن، نظبط الامن. مشاكلنا السياحية جاية من ايه؟ من قلة الخدمات، نزود الخدمات. انت وزارة كبيرة يعني، ومفروض انك انت راجل قديم في العمل، لان الدكتور هشام كان قبل كده بيعمل في مجال السياحة. طيب منطقة سفاجة، منطقة شرم الشيخ، منطقة المناطق السياحية الشاطئية، السياحة الشاطئية اصلا ما فيش فيها اي مشاكل، سمعت عن فيها
فيها نسبة اشغالات ولا مفيش لا مظاهرات ولا في اي ثورات ولا ده. طيب يعني انت ترى ان ايران لن تفيدنا اقتصاديا؟
لا ده مش هتفيدنا اقتصاديا، ده هتستفيد على كل المستويات.
يعني عندها ثور الدجاج يعني كانت من 3 شهور
اصلا ما عندهمش
الدجاج ب 25 دولار.
40% زي ما عرف التقرير، 40% من سكان ايران تحت خط الفقر. اقتصاد ايران كله موجه الى التسليح النووي والمفاعل النووي الاكذوبه اللي
نفس
قلنا عليه.
التجربه الشيوعيه
هو نفس الوضع.
روسيا كانت كل فلوسها موجهه للتسليح والعسكريه والشعب جائع،
وديت اللي بيحصل بالضبط عند
ايران.
ما تنساش بقى تورطهم في اماكن كتيره من العالم، تورطهم في سوريا في ذبح وقتل ومساعده بشار الاسد وذبح وقتل ابنائه،
هذا ما اخذ على دكتور مرسي. يعني عندك على الاقل 600-700 ألف يعني سوري ذبحوا من ايران وباسلحه ايران، والدكتور مرسي بقى يده في رعايه السفاح الناس.
خلينا نحسن الظن يا استاذ محمد ونقول للدكتور مرسي قبل الانتخابات،
انا ما بسيش الظن بيه، انا بقول لك هذا ما اخذ علي.
لا انا هحسن الظن واقول دكتور مرسي.
انا بس عشان
سئل الدكتور مرسي عن علاقه عن عن الشيعة، قال انهم اخطر علينا من اليهود.
تمام.
قبل الانتخابات المره الثانيه في اثناء الحمله الانتخابيه حاول نجاد القائم بالاعمال الايراني مجتبى امان ان هو يقابل الدكتور مرسي، قال لن اضع يدي في يد الايرانيين الا اذا حددوا موقفهم من سوريا ومن الثوره السوريه. ايران فعلا حددت موقفها من الثوره السوريه
واعلنوها من سنتين،
سندعم بشار الاسد الى النهايه. يعني ايران فعلا
خامنئي قال لك يجب التطوع مع الامن والجيش السوري ضد اعداء الله من الشعب السوري،
وحزب الله اعلنها صراحه. يعني ايران
وشيعه العراق
كلهم اعلنوها صراحه. وده الكلام اللي كان بيقول عليه الدكتور مرسي، انه لن يضع يده في يد الايراني الا اذا اعلنوا موقفهم بالظبط وصراحه. عشان كده شفنا الرئيس مرسي راح على ايران وتردى عن الصحابه، نشكر له ترديه عن الصحابه، ولو انه واجب على كل مسلم وفرض على كل مسلم ان هو يعمل كده. وكانت الزياره بتاعت نجاد اللي كانت في مصر اللي بدات بزياره الدكتور مرسي لايران، يعني نجاد ما جاش من نفسه، نجاد موجه اليه دعوه بناء على ان الدكتور مرسي
ربت الدعوه بدعوه اخرى.
تمام. غير بقى كده التدخلات الايرانيه في مصر، احنا عندنا معلومات في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والقلب بتقول ان في ناس كتير جدا ايرانيين موجودين في مصر داخلين بجوازات سفر عراقيه، جوازات سفر سوريه، بيعملوا ضد اللاجئين السوريين اللي موجودين. وفي حوادث كتيره بتحصل، وفي عمليات خطف بتحصل لسوريين، وفي عمليات تهديد ومحاولات قتل وتهديد بالقتل كتير من السوريين. الشيء الغريب في الامر ان بعد ده كله وبعد اللي بيحصل وبعد الكلام السابق، نجد ان مؤسسه الرئاسه تغير لهجتها تماما واصبحت في حضن
ايران،
بل ان اصبح هناك زواج متعه ما بين القياده المصريه
والقياده الايرانيه
ومن ايران. علشان ايه بقى؟ يعني السبب
ليه
احنا ما عندناش شفافيه في الامر دلوقتي في الفتره الحاليه؟ ما عندناش اي شفافيه، واللي احنا بننتقد فيه ومش بننتقد بغرض الانتقاد، لكن احنا بنقول الدكتور مرسي قال لو اخطات قوموني. احنا شايفين ان في خطا واقع، الخطا ان احنا نضع يدنا في يد قتل ابنائنا في سوريا، نضع يدنا في يد سبابي وشتامي ومكفري صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مكفرين احنا شخصيا
ومكفري اهل
السنه. يا عم يا زملائي ما مالكش علاقه بالصحابه، يعني هم بيكفروك يا سيد مرسي.
تمام. والمخطط المعمول على مصر، احداث الفتن والبلاء والقلاقل اللي هي موجوده في مصر، احنا يعني راصدين في الشارع المصري احداث حصلت في مصر فعلا كان وراء الحرس الثوري الايراني. حتى ان انا شخصيا بقول وانا مقتنع بيها جدا وبعلنها في كل مكان وعلنتها قبل كده في صفحه كامله في جريده، وقلت ان اللي ورا عمليه التفجيرات اللي حصلت والقتل اللي حصل لابنائنا في
مسبحه بورسعيد؟
لا في رفح. الجيش 17 جندي اللي استشهدوا
متورط في الحرس الثوري،
كان وراها الحرس الثوري وبالتحديد فيلق القدس. فيلق القدس اللي كان القائد بتاعه موجود في مصر وقابل بعض الناس، خلينا نحسن الظن برضه، اللي قابل بعض الناس للتباحث في امور معينه.
هو في اشاعات بتقول لك ان هم عاملين امن اجهزه امن موازيه الحرس الثوري اللي هم الاخوان. طيب. الحرس الثوري بيدربها.
طيب انت هنروح بعيد ليه؟ مش ظهر في الشارع المصري جماعه وقالوا انهم الحرس الثوري المصري وكان القائم عليها شخص اسمه محمد الحضري. والمجموعة دي نزلت موجودة لغاية النهاردة. يعني انا يعني مش قادر ان احنا نقول المجموعة دي كلها محمد الحضري ومجموعته كلهم في حزب الحرية والعدالة.
يا الله.
اللي هم
يعني انت موافق استاذ علاء على ان انا دايما اقول وعلنتها في اكتر من قناة فضائية ان في افعى بتلدغ وسمها قاتل ومميت خارج باب شقتي، فاذا بي ادخل هذه الافعى الى باب بيتي واجمع ابنائي وزوجتي واقول لهم هذه افعى وتلدغ ومن تلدغه سيموت، يبقى انا انسان مخبول.
ده دي من اقوى الحاجات اللي اتقالت يعني بصراحة عندكم. يعني انا شايف ان في خطأ.
انا حتى الدكتور السلوس علي السلوس بارك الله فيه ومدى الله بالصحة والعافية سمع هذه المقالة مني فقال لي والله لقد ظلمت الافعى في اتصال تليفوني. فيعني عايز اقول يعني ان هذا ما يحدث الان. حتى وجهت في هذه القناة الفضائية يعني قلت يا مخابراتنا العامة المصرية، يا جيشنا المسلم العقائدي الجميل الجيش المصري، يا امننا الوطني، يا كافة الاجهزة الامنية في مصر، لماذا تشغلون انفسكم بافعى سوف يعني تنشئ خلايا في مصر يعني تؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار؟ انتوا فاضيين. يعني احنا حتى ايران وحزب الله لا نجد اي خلية لايران وحزب الله، لا في اسرائيل ولا في امريكا ولا في الغرب. كل الخلايا التجسسية في الكويت، في البحرين، في مصر، في سوريا. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم.
إلا وجهه كلها
يا مكان.
جدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيفكم الكريم الأستاذ علاء السعيد الأمين العام لائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والعلل، نجدد لك التحية السعيد.
حيا الله أستاذ محمد، حياكم الله بحضرتك.
يعني في مليونية كنت قلت عليها يوم 15.
نعم، احنا ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل وعرضنا الكلام ده على صفحتنا في الفيسبوك، وقلنا ان احنا بندعو جموع الشعب المصري سواء كانت تيارات اسلاميه
والسوري
حتى السوريين، اخواننا السوريين دايما مشاركين معنا، يعني على اساس عمل مليونيه يوم 15 في الشهر الحالي بتحت اسم لا للتطبيع مع ايران، لتوصيل رساله الى القياده المصريه والرئاسه المصريه ان الشعب المصري بكل طوائفه رافض هذا التطبيع. طبعا انضم الينا ناس كتير جدا يعني، وان شاء الله هنحدد ليها ونبقى نفيدكم بالتفاصيل.
يعني وصل لكم موافقات؟
نعم
في احزاب مثلا،
في احزاب حزب النور النهارده عن طريق الدكتور شعبان عبد العليم في قناه العربيه سئل عن المليونيه فاجاب ان احنا بنؤيد وبندعم هذه المليونيه، وفي اتفاقيات ما بيننا وما بين بعض الاحزاب والائتلافات، ائتلاف شباب الثوره وائتلافات حتى ليبراليه ليست ائتلافات اسلاميه، لان الموضوع كله مش لصالح واحد
او خاص بأمن مصر،
ده أمن مصري. نعم. أمن قومي لمصر بالكامل.
طيب إيران مشاهدينا الكرام، يعني منذ أن قامت ثورة المقبور الخميني لم نجد يعني إلى الموت الأمريكي، الموت لإسرائيل والقتل للعراقيين، القتل للسوريين، القتل لليمنيين، القتل للبحرينيين وهكذا، فشعار يرفع ومتاجرة بالقضية الفلسطينية، والمقصود في النهاية هو ذبح كل من هو سني على وجه البسيطة خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. إيران تصدير للثورة أم تصدير للفوضى؟ نشاهد هذا التقرير ثم نعود للقاء بضيفنا.
حين قام الخميني بثورة عام 1979 أطلق ما سمي بتصدير الثورة، وهو مصطلح عنا من وجهة نظر الخميني نقل التجربة الإيرانية إلى الدول المجاورة، غير أن تكشف أبعاد الثورة في إيران جعل الكثيرين ينتبهون إلى الأغراض الحقيقية من هذه المزاعم، كما أن منهج الخميني الذي اتضح في كتاباته وخطبه كشف كثيرا من أفكاره الشاذة التي شكلت مخالفة واضحة لما اتفقت عليه الأمة في أصول الدين الإسلامي وفروعه. فإيران تلك الدولة الشيعية الاثني عشرية، كما ينص دستورها الذي أقر بعد الثورة، تتخذ الدين الشيعي كمحرك لسياساتها الخارجية بما يحمله هذا الدين من شذوذ عن الأمة الإسلامية ورؤية ثأرية يتبناها من يعتنقه تجاه المخالفين. ولعل الخميني حين قام بثورته في إيران استبشر كثيرين بأنها ستكون منطلقا للتصدي للكيان الصهيوني والنفوذ الأمريكي في المنطقة حسب ما ادعت إيران وقتها، غير أن عدوانها على العراق بعد قيام الثورة مباشرة بدد المزاعم الإيرانية وكشف عن وجهها الحقيقي، دولة تسعى لفرض نفوذها وسيطرتها على المنطقة ونشر مذهبها الذي ترفضه غالبية الشعوب المسلمة. كما أن تعاون إيران مع أعدائها الظاهرين أثار كثيرا من التساؤلات حول قيامها بدور مريب في تسهيل احتلال العراق وأفغانستان في السنوات الماضية. فاعترافات علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق شاهدة على ذلك، وكذلك تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي التي أدلى بها في إحدى الأفلام الوثائقية عن الدور الإيراني المتواطئ مع القوى الغربية في احتلال العراق وأفغانستان.
طالبان دشمن ماست، أمريكا احساس میکرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم میخواستیم که صدام از بین.
An international arrangement in respect of Afghanistan, in which they had participated, and did, no one much noticed this, but it had worked pretty well.
گفتم بیا این تجربه افغانستان رو در مورد عراق را تکرار.
حقائق لا تحتاج للتأويل عن الدور الإيراني المشبوه في طعن العالم الإسلامي والمنطقة العربية من الخلف كشفت عن معنى آخر لمصطلح تصدير الثورة الذي أعلنه الخميني بعد نجاح ثورته. فتصدير الثورة الخمينية تتمثل في دعم الميليشيات الإرهابية إلى المناطق المجاورة لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها. ولعل ما جرى في العراق بعد احتلاله كان شاهدا على ذلك مئات الضحايا الذين قتلوا على أيدي الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مذابح وجثث مثل بها وألقيت على قارعة الطريق تحمل آثار تعذيب وحشية تحمل بصمة إيران وشيعتها، رصيد من الفوضى والعنف خلفته إيران في محيطها جعل مجرد الإشارة إلى تواجدها في أي منطقة باعثا للقلق والتخوف من أن تصبح تلك المنطقة عراقا آخر.
شاهدنا التقرير مشاهدينا الكرام، تصدير إيران تصدير الثورة أم الفوضى؟ واضح من التقرير. طيب يطلع خاتمي في التقرير بيقول ان احنا ساعدنا الامريكان على احتلال افغانستان، بعدها في 2009 طلع احمد نجاد قال قمنا بمساعدة امريكا على احتلال افغانستان والعراق، لكن بوش وقح الى الان يسمينا محور الشر، واتينا بالترجمة عربي وانجليزي لان الاخ كمال الهلباوي طلع قال لك ما فيش امانة في الترجمة، فجبنا له الاثنين في حلقة لنا كانت في صفا. طب كيف بمن يدعون العروبية والقومجية والناصريين يروجون ويدافعون عن المشروع الايراني وعن بشار الاسد وهم الذين قادتهم قالوا نحن خونة؟ يعني تخيل نجاد طلع بيقول انا خاين، وفجأة تجد في مصر من يقول يا ايران والدولة الايرانية العظيمة، عظيمة ايه؟ هو طلع قال انا خاين. المهم استاذ علاء، البعض ايضا يتضرع ويقول يعني ان الامارات مثلا جزرة محتلة من ايران، وفي المقابل 40% من الاقتصاد الايراني الاماراتي ساسة ايرانيين مسيطرين عليه، والامارات بدل ما تروح تعمل استثماراتها يعني مع ايران مع مصر راح تعملها مع ايران الدولة العدوة ليها المحتلة ارضها. في المقابل هناك حجاج ايرانيين للسعودية، وهناك زيارات متكررة لساسة ايرانيين للسعودية، واخرهم كان رفسنجاني اللي هو تفل الملة هاشيم رفسنجاني تفل على عمر وابو بكر حينما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب النقطة دي مهمة جدا يعني سؤال قيم جدا. اولا سوف نصل في وقت من الاوقات في مصر اذا تم الخطة الموجهة من قبل ايران ان احنا نبقى عاملين زي الامارات وزي السعودية، لا نستطيع التخلص من الوجود الايراني الشيعي على ارض مصر. الموضوع خطير جدا. هل ايران
على اساس مصالح مرتبطة بقى
مصالح خلاص متشابكة بقت متشابكة هل الامارات ترغب في تعاون مع ايران؟ لا ده خلاص بقت تحت امر واقع. واللي بدأت في ايران بخطة مسلسلة من قديم وبدأت
بالتجنيس وغير ذلك
بالضبط بدأت تزرع ناس شيعة موجودين، وكذلك الأمر بالنسبة للبحرين، وكذلك الأمر بالنسبة للكويت ودول الخليج عموما. بدأوا في زرع خلايا، والخلايا ديت أصبحت من أبناء البلد وطلبوا بالجنسية وتجنسوا فعلا، تزوجوا تناسلوا، بقى عندهم جيل أول وجيل تاني وجيل تالت هو اللي بيرعى هذه المصالح. ولا تستطيع ودون شكلوا لوبي شيعي صفوي داخل هذه الدول زي اللوبي اليهودي اللي موجود في امريكا، اللي هو امريكا لا تستطيع انها تتخلص من ضغط اللوبي اليهودي على سياسة الحكومة، ولهم الحق في انهم يتكلموا. فذلك اللوبي الشيعي اللي موجود واللي تم ترتيبه لو في البحرين مثلا من 1971 لما موسى الصادر راح زارهم دوم الخطة بالضبط، يجب تكوين لوبي، يجب التحكم في مراكز الاقتصادية، يجب التحكم في التجارة، يجب التحكم في المصانع، ونحاول الوصول الى الجيش، نحاول الوصول الى رتب اعلى، نحاول الوصول الى اماكن في
زي ما حصل في سوريا.
نفس المخطط يتم تنفيذه في مصر. فلما تيجي حضرتك تقول لي ان الامارات بتتعامل فهي مجبرة على التعامل، دي نقطة. النقطة الثانية، الناس دولت عندهم
نتيجة سياسة تراكمية،
تراكمية اللي احنا بقين فيها في مصر. النقطة الثانية ان فعلا الناس دولت عندهم شيعة، يعني عارفينهم وعارفين ازاي يتعاملوا معهم، لكن انا ما عنديش شيعة معرفش ازاي اتعامل معهم،
فمش مستعد للفتن دي.
زي ما حضرتك بتقول موضوع الحية اللي بره، فانا ادخلها ليه؟ السعودية برضو كذلك نفس الوضع، المنطقة الشمالية والمنطقة الخطير الشرقية، المنطقة الجنوبية جازان ونجران، خلاص برضو مزروع عندهم خلايا فلا يستطيعوا التخلص منهم، وهم نفس الشيعة لهم ارتباطات مع ايران،
ودي ذريعة لتدخل ايراني. ناخد صلاح من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا باشا محمد،
الله يكرمك، اتفضل.
الله يعزك يا اخي. والله انا يعني انا اخترت محمد مرسي على فكره ينقذني من الفكر الغربي، ان احنا قعدنا سنين اللي هو نتيجه اللي احنا فيه ده. هل هو يخرجني من الفكر الغربي الصهيوني يدخلني في الفكر الشيعي الاخطر؟ احنا دلوقتي مفيش يعني مفيش اقتصاد، مفيش امن وطني، يعني معرفش وكده بيدخلنا في متاهات. يعني الكلام ده لما نبقى في استقرار اقتصادي واستقرار امني وبدالا ندور على علاقات وكده يعني مع ايران، لانها يعني انا كده هتعامل مع الايراني على انه مسلم، وهو زي انت ما قلت يا استاذ محمد ان هو حي الملمس ناعم والشكل كويس بس داخل السم. فاحنا عاوزين يعني ناخد على قلب الدكتور محمد مرسي وعلى قلب الاخوان.
طب شارك في المليونيه يوم الجمعه الماضيه بعد القادم ان شاء الله.
الثورة الإيرانية هي المثل الأعلى.
طيب ننتظر الدعوة لمشاركة في المليونية الجمعة بعد القادمة. أبو حسين من السعودية. أبو حسين.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأستاذ محمد.
تفضل يا أخي.
تحياتي واحترامي لك على ما تقدمه يا حبيبي من أعمال خيرية يا أخي في هذا البرنامج الطيب.
حياكم الله، تفضل.
أخي الحبيب، والله يا أخي أنا حزين لما يحدث في العالم الإسلامي. ولما يحدث لنا نحن، لكنني أوجه رسالة إلى الشعب البصري الطيب.
تفضل.
وأقول يا أستاذ محمد، أقول يا أخواني والله لو طبعت علاقاتكم مع إيران أقسم بالله أن يصير فيكم مثل ما صار في سوريا، ويصير فيكم مثل ما صار في اليمن، ويصير فيكم مثل ما صار في الكويت والبحرين. هم هكذا يزرعون لهم أتباع ويحصرون الطابور الخامس، ويصيروا المصريين يقتلون بعضهم بعض.
شكرا اخونا ابو حسين، شكرا جزيلا على هذه النصيحة. محمد مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حالك محمد؟
الحمد لله بخير، اتفضل.
احنا يعني اخترنا الرئيس محمد مرسي لاول حاجة كانت يعني السبب في ان احنا عدم اختيارنا الرئيس محمد مرسي على شكيك ان المشايخ اهل العلم قالوا احنا واخدين فيديوهات على الرئيس محمد مرسي طمننا من ناحيه الشيعة، لان احنا كلنا متخطفين من اول الشيعة، وده اللي كان ممكن يخلينا نختار شفيق.
تمام.
فالمشايخ اللي بيقول نقول وصول دلوقتي يطلع الفيديوهات ديت، الفيديوهات الموجوده اللي الرئيس محمد مرسي وعد المشايخ وقال فيها ان الحياه الفيديوهات ديت لو اي حاجه الحكومه ضربت لموضوع الشيعة هنطلع له الفيديوهات ونظهرها ونوضح الامر. فين الكلام دوت؟ عايزين حاطين الكلام دوت فين؟ دعوة المشايخ وقت العلم. سامحني يعني انا مش بهاجم، انا بحترم وبحب اهل العلم، بس الوصول يعني الوصول يدعو لهذه المليونيه، يدعو للوقوف من احنا مش عايزين نتفرج، احنا مستعدين نضحي بكل شيء. لا عايزين لا رئاسه ولا عايزين اي شيء، احنا مستعدين نضحي بكل شيء في مقابل ان الشعب ما يدخلش مصر. احنا يعني كنا مرحومين رحمه كبيره جدا يعني على الوضع اللي هيكون اذا دخل الشعب مصر، يبقى احنا كنا فرحنا وبنعمل في النظام السابق.
نعم، شكرا اخونا محمد مصر. منصور من السعوديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، مساك الله بالخير.
مساك الله بخير، تفضل.
كيف حالك يا استاذ محمد؟
خير الحمد لله، تفضل.
احييك يا استاذ الكريم.
حياكم الله.
الله يحييك. الله يبارك فيك. الحقيقه انا اشبه مصر كانها بالجسم السليم. وهناك مرض يحددها اسمه السليم. ولكن عن طريق ايران.
نعم.
ف فأنا أنصح مصر بقيادة وشعبا بأن يحذروا من هذا المرض الخبيث وليكن لهم عبرة في الدول الأخرى.
طب يا أخي منصور، يا أخي منصور، عشان بس ما نبقاش متجنين على القائمين الحكم في مصر، يعني نطرح وجهة النظر الأخرى. بيقول لك أنا محتاج 5 مليار دولار، رحت الصندوق النقد قال لي شيل الدعم عن البنزين وعن الدقيق وجوع الناس وطلع عينين اللي جابوهم، واخد بالك؟ وانت عارف مثلا المملكة العربية السعودية أزادها الله، ويعني هذا تحقيق لدعوة سيدنا إبراهيم، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فنتمنى أن تكون هي في مقدمة الدول الاقتصادية العظمى. عندها فائض في 2012 760 مليار دولار، 5 مليار دولار، ايه المشكلة ان تديها المصري؟ يعني احنا مش شحاته بقى ولا بتاع ولا كلام، ده حق المسلم على المسلم.
اكيد اكيد، وانا اظن صوتي اتمنى من دول الخليج ان تدعم مصر وان تكون حاضنة لمصر وما تكون محتاجة الى اي دولة اخرى. ثم ان السياحة التي تجنيها من وراء ايران، فلا اعتقد ان تجنى من ايران ولا يجنى من شرق العنب ابدا. ايران سوف تجعل مصر بؤرة للإفساد والفساد، ولن تجني من وراءها مصر كما فعلت كما قالت الأردن عن السائح الإسرائيلي، يأتي بأكله وطعامه وشرابه ويرمي الزبالة ويرجع إلى إسرائيل، ما استفادت الأردن نسيحة.
شكرا أخونا منصور، شكرا جزيلا لك على مداخلتك. يعني لو لك تعليق على هذه المداخلات الصغيره.
والله الناس ربنا يكرمهم، الناس فاهمه، ومشاهدي قناه صفا يعني على وعي اكبر من مشاهدي القنوات الاخرى في انهم، لان
عارفين خطر هذا المادي،
عندهم القدر العلمي الكافي سواء كان من الناحيه الشرعيه او من الناحيه السياسيه والاقتصاديه. لكن اخونا صلاح فعلا اتكلم، يعني انا شايف الاخين اخونا صلاح واخونا محمد للمصري اتكلموا فيه لوم شديد للقياده المصريه ان احنا انتخبنا الدكتور مرسي على شيء محدد، وعد ووعده وعهد ووعده امام المشايخ والعلماء.
لكن انا احد المشايخ الكبار قال لي لفظا يعني ان الدكتور مرسي قال انا اعرف الشيعة جيدا، عشرتهم في امريكا 4 سنوات، ولن يكون هناك يعني تطبيع معهم.
طيب اختلف الامر ليه بعد تولي الكرسي او بعد الكرسي؟ هل الكرسي بيخلي الاراء تختلف؟ انا اعرف ان الانسان دايما معتقد واحد لا يتم تغييره، واذا تغير المعتقد اكيد يبقى في خلل في العقيدة نفسها. فهل هناك، يعني السؤال بقى اللي احنا بنسأله، هل هناك ضغوط على مؤسسة الرئاسة؟ من يضغط على مؤسسة الرئاسة لقبول علاقات مع ايران؟ هل امريكا بتضغط على مؤسسة الرئاسة مثلا؟
سيناريو تصور لهذا يعني.
ممكن سيناريو من ضمن السيناريوهات اللي موجودة ان امريكا لا تريد الاسلام السني في العالم العربي، ويجب تغيير الخريطة السنية، الناس بتوع الجهاد، الناس اللي بتوع المتفجرات دولت، نغيرهم بناس تانية ما عندهمش جهاد، وليكن
صوفية على شيعة على
صوفية على شيعة. وعندنا أدلة سابقة أن تم التعاون ما بين أمريكا وإيران في العراق، أمريكا وإيران زي التقرير في طالبان
في سوريا،
في سوريا.
يعني تخيل دلوقتي إسرائيل عدو لإيران، تمام؟ أعداء إيران إسرائيل كما يزعمون.
نعم، العداء الظاهري
أيا كان. كيف تسمح أمريكا ربيبة يعني لربيبتها إسرائيل أن تقترب منها إيران عدوتها في سوريا؟ يعني دلوقتي إيران بتقتل السوريين على حدود إسرائيل، طب لو هناك خطر من إيران على إسرائيل وهناك عداء، لن تسمح أمريكا بنزول إيراني واحد في سوريا
أبدا، لكن أمريكا بتسمح ليهم. أضف إلى ذلك نقطة مهمة قوي عن العداء والشيطان الأكبر اللي احنا بنسمعه، أمريكا وإسرائيل، وإسرائيل هتضرب إيران وإيران هتضرب إسرائيل. بنجد أن إسرائيل بتغلط وهي بتضرب في المفاعل النووي الإيراني، بتروح تضرب في سوريا. بنجدهم بيغلطوا ويروحوا يضربوا مصانع في السودان. يعني الطيران الاسرائيلي مش عارف فين لبنان، فين ليبيا، من السعوديه، من اليمن،
لان اصلا ايران ما عندهاش نووي اصلا، ده فزاعه.
اي الحكايه ديت لها حلقات نقدر نتكلم عليها. وبالتالي ان الكلام اللي اتغير قبل الجلوس على الكرسي وبعد الجلوس على الكرسي لازم له نقطه بيسموها نقطه نظام.
طب كيف يمكن التصدي لمساعي التطبيع في ايران؟ ما هي دقيقه للختام.
اولا احنا بندعو لمليونيه، وان شاء الله ينضم معانا ناس وينضم معانا احزاب وائتلافات اسلاميه كثيره يوم 25 ان شاء الله. بندعو جموع العالم
15 بقى
15 يوم 15 من هذا الشهر. ندعو جموع الشعب المصري لحضوره، لان مساله امن قومي مش بس هتمس الاسلاميين، لا هتمس الشعب كله على العموم، لان ممكن اجد واحد ليبرالي ولا واحد ملوش اي علاقه بالدين يتشيع اخوه او تتشيع اخته، واجد ان اخته بتطلب متعه للجواز من ابن الجيران مثلا. هل هيقبلها المصري؟ هل هتقبل الام المصريه ان بنتها تجيلها متزوجه متعه من واحد لمده ساعه او ساعتين؟ ورساله بنوجهها للدكتور مرسي ولوزير السياحه، هنقول لهم بس هم كلمتين اتنين، هل درستم الموضوع بالكامل ولا هي بس محاولة انكم تظهروا امام الشعب انكم بتجيبوا دخل للبلد. نسبة الاشغالات في السفاجة
او مثلا محاولة لإهام الخليج بالتطبيع عشان الخليج يطلع شيء سياسة.
لا احنا
يا ريت تكون كده يا هم بيقولوا.
طب ما احنا
انا سألت عدد كبير من الناس بيقولوا الكلام ده.
طب ما احنا فيها بان احنا نقول لاخواننا في دول الخليج لا تتركونا تحت رحمة الشيعة. وسهلة جدا والمجال مفتوح واحنا عندنا استعداد نخدم اي حد يكون عامل اي استثمار في مصر.
كانت الحلقة مشاهدينا الكرام خطورة هذا الامر وجهة نظري ان المصريين متعصبين للعقيدة ايا كانت العقيدة. اضرب لكم مثل زمان الهرم اللي اتبنى ده 143 متر ارتفاع 2,300,000 قطعة ما بين 5 طن ل 10 طن اتبنى في وقت ما فيش اوناش كبيرة تشيل, اتبنى ليكون قبرا لفرعونهم المقدس للمصريين. لو انت قلت للامريكان باراك اوباما ابن له قبر زي ده, او قلت لديمتري ميدفيديف او اسمه ايه ده بوتين ابنه اللي يروس لبوتين في وجود اشناء او ناس تشيل مئات الاطنان يقولك انت مخبول. المصريين بنوا هذا الهرم او هذه الاهرامات التي زارها العرب جميعا عقيدة منهم وتقديسا لفرعونهم. فالمصري لما بتعصب لفكرة بتبقى مشكلة. فاحنا خوفنا ان يستشري هذا السرطان الخبيث ويتعصب له المصريين فيقنعوا به الخليجيين انفسهم. صدقوني احنا كده كمصريين. الامر الاخر ان عداء اسرائيل لايران ليس عداء يعني متجذرا او على شيء كبير, انما هو عداء لمن يفيد المركز اكبر, لمن يفيد امريكا اكثر من الاخر. هو صراع لمن يكون حذاء بل رباط هذا الحذاء للامريكان اكثر من الاخر, فليس عداء قائما على مسلم ويهودي. انتهت الحلقة. حفظ الله مصر, عاد رئيسها الى رشده والهمه الصواب في هذا الباب حتى يسد هذا الباب للفتنة. واعتقد المصريين بمشايخهم وعلمائهم جميعا يرفضون هذا التوجه السياسي المصري. اشكر في نهاية الحلقة ضيف ضيفكم الكريم الاستاذ علاء السعيد امين عام ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحف والآل. شكرا لك. صلاة
الله يبارك فيك استاذ.
اشكر حضورك. في النهاية انتهت الحلقة. نذكر رئيس الدكتور محمد مرسي بالدماء التي تسيل في سوريا في اليمن في السعودية في البحرين في الكويت في العراق الذي ذبح بليل وبطواطئ من الإعلام العربي المسلم 2,600,000 عراقي. نذكر الرئيس بكل هذه الدماء التي سالت ونقول له لا تدخل الأفعى إلى بيتنا وإلا تكن لست مضبوطا. تحت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك, من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك, من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره.